بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في أحكام الأضحية أو الأضاحي بما وعدناكم، وقد حاولت أن ألخص المهم من هذه المسائل حتى نمر عليها، وقد كتبنا هذه الأوراق، هذه لبعضكم قد وصلت عنده، ولا زلنا نكتب إن شاء الله ما ننتهي من الدرس إلا وقد انتهينا من الكتابة. طيب، وقد أسميت هذه الرسالة المختصرة التلبية لمن سأل عن أحكام الأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا مختصر في أحكام الأضحية، أردت به إفادة إخواني وأبنائي في دار الحديث بصلاح الدين. كتبته على عجالة ولم أرد التطويل والاستيعاب، وإنما لأننا في شهر ذي الحجة، فأردت تقريب هذه المسائل لمن أراد أن يضحي، ونسأل الله التوفيق والسداد. وقد أسميت هذه الرسالة بالتلبية لمن سأل عن أحكام الأضحية، وهي رسالة مختصرة من كتب أهل العلم، رحم الله الأموات منهم وغفر الله للأحياء منهم، غفر الله للأحياء منهم، هذه ممكن تحذف. وكانت على عجل فلا تسلم من الزلل، وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب له وعلى، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. قال: أحكام الأضحية. تعريف الأضحية: الأضحية لغة هي شاة تذبح يوم الأضحى، وهذا التعريف كما هو في لسان العرب هذا الغالب، وإلا قد يذبح الإنسان ثور ويكون أضحية. قال: وشرعا هي ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله، ولا بد من هذا القيد، تقربا إلى الله، وإلا كانت لحم. إذا ذبح الإنسان ولم ينوي بها العبادة والتقرب إلى الله كانت عبارة عن لحم وليست أضحية. ثم هذا التعريف فيه حصر لنوع الأضاحي ولوقتها، فهي من بهيمة الأنعام وهي في يوم العيد وأيام التشريق. قال: لغاتها، فهي أربع لغات: أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، أضاحية وأضاحي. واللغة الثالثة: ضحية وجمعها ضحايا. والرابعة: أضحاه بفتح الهمزة، والجمع أضحى، وبها سمي يوم الأضحى. مشروعيتها: الأضحية مشروعة بالإجماع، نقله ابن قدامة وابن مفلح وابن حجر وغيرهم، وهنا نقلنا في الحاشية من رسالة أحكام الأضحية للأخ علي غصان، والكاتب كتب غسان، أنا كتبت له غصان لكن هو ظن أنه غسان، والمؤلف اسمه غصان بالصاد، وهو من إخواننا أظنه من الحضارم من طلاب الشيخ أبي عمار، بتقديم الشيخ أبي عمار له رسالة في أحكام الأضحية، رسالة طيبة في الجملة، إلا أنه توسع فيها توسع لا يحتاج إليه، توسع فيها توسع، هو ذكر كثير من المسائل، نعم توسع في كثير من مسائل الأضاحي جزاه الله خيرا، لكن في بعض الأشياء وسعت الكتاب لغير فائدة، مثلا، وهذه فائدة لي ولإخواني، يعني مثلا مسألة فيها إجماع، الإجماع هذا نقله ابن عبد البر والحافظ ابن حجر وابن قدامة مثلا والنووي، ونقله مثلا ابن المنذر ونقله ابن رشد، لا داعي أن تملأ صفحتين بنقل قال ابن المنذر وتأتي بكلام ابن المنذر كيف نقل الإجماع وتكتب المرجع، وبعدين تأتي بكلام ابن قدامة وتكتب المرجع، وتأتي بكلام مثلا الحافظ، فكل عالم عند نقله للإجماع تكون له ألفاظ، فأخونا هذا بهذا الطريقة سلك، يعني الإجماع يذكره في ثلاث صفحات ربما، وكان بإمكاني أن يقول وقد أجمع أهل العلم على كذا وكذا، نقل الإجماع فلان وفلان وفلان وفلان، يجعل في الحاشية المرجع وانتهى. فبعض الأشياء يكون فيها تطويل، صار الكتاب كبير في أحكام الأضحية، ونحو هذا من التوسع الذي لا يحتاج إليه، التوسع الذي لا يحتاج إليه. فربما يكون تتوارد كلمات أهل العلم على ترجيح قول، مثلا الجمهور يرجحون كذا، والحافظ يرجح قول الجمهور، ويكون لك كلام في الترجيح، والشوكاني يرجح قول الجمهور، وفلان يرجح قول الجمهور، تأتي أنت تقول قول الجمهور كذا وكذا وقد رجحه فلان وفلان وفلان وانتهينا. أما أنك تأتي بكلام الجمهور ثم تقول وقد قال الشوكاني وقول الجمهور هو الصحيح وهو وهو، ثم تأتي وقد قال الحافظ، وتأتي وقد قال فلان وقد قال فلان وقال فلان، فهذا من توسيع الكتب. وإلا فالرسالة طيبة من حيث ذكر المسائل واستقصاء مسائل الأضاحي، ومؤلفها اسمه علي ابن فلان ابن غصان. مشروعيتها، الأضحية مشروعة بالإجماع، يعني هي مشروعة بالإجماع، لكن سيأتي التفصيل، هل هي مشروعة واجبة، هل هي مشروعة مستحبة، هل هي مشروعة جائزة؟ فإذا رأيت أهل العلم يقولون أجمع أهل العلم على مشروعية كذا، لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب، إنما على المشروعية في الجملة. قال سبب تسميتها، سميت بذلك لأنها تفعل في وقت الضحى، قاله القاضي عياض وغيره. حكم الأضحية، وأخونا يجعل العنوان أصغر حجما من الكتابة، والأولى أن يكون العنوان أكبر مما تحته، لكن هذا ينبه عليه. قال حكم الأضحية، اختلف أهل العلم على قولين في هذه المسألة. القول الأول أنها مستحبة، يعني من لم يضحي فلا شيء عليه على هذا القول، وإنما يستحب التضحية، وهو قول الجماهير، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة. قال ابن حزم ولا يصح عن أحد من الصحابة القول بالوجوب. ولما كانت هذه الأوراق عبارة عن مختصر، لم نذكر من الصحابة وآثار الصحابة وأسانيدها وإلى غير ذلك، المهم أنه ثبت عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر، ومنهم بلال، ومنهم ابن مسعود. قال ابن حزم ولا يصح عن أحد من الصحابة القول بالوجوب، ويكفينا هذا النقل عن ابن حزم في ترجيح قول الجمهور. إذا كان الصحابة لم يصح عن أحد منهم أن الأضحية واجبة، فمن هو الأعلم، الصحابة أو الذين يقولون بالوجوب؟ ومن أدلتهم حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، الحديث في مسلم، وقد ورد بألفاظ منها إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، ومنها إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، ولا يقبل التشكيك في هذا الحديث ما دام أنه من الأحاديث التي لم ينتقدها الحفاظ ولم يتم فيها الانتقاد وعمل بها جماهير العلماء. قال فجعل التضحية إلى إرادة العبد في قوله وأراد أن يضحي، معناه أنه قد يريد وقد لا يريد، وإذا كان لا يريد معناه أنه ليس واجبا عليه. قال وكذا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني. وهذا فيه أن من هذه الأمة من لم يضحي في زمن الرسول لم يضحوا، فقال هذا عنهم، ولو كان واجبا لما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقال لهم لماذا لا تضحون، لماذا تتركون الواجب. القول الثاني أنها واجبة، وهو قول ربيعة والليث وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري ومالك في رواية، ورجح هذا شيخ الإسلام والشوكاني والعثيمين، هؤلاء رجحوا القول بالوجوب، واستدلوا بقوله تعالى فصل لربك وانحر، قالوا معناه صل صلاة العيد وانحر الأضحية. وفي هذه الآية أمر بالصلاة وأمر بالنحر، والأمر يقتضي الوجوب. هل هذا التفسير متفق عليه؟ الجواب لا، هذا تفسير من ضمن تفاسير. قال وحديث مخنف بن سليم مرفوعا يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، رواه أحمد. وأخونا هنا عبأ لنا هذه الحاشية الطويلة للفائدة، قال لا نحتاج إليها. لماذا؟ وإن كانت فائدة طيبة من الشيخ العباد، لكن لأن الحديث ضعيف، وما دام أن الحديث ضعيف ما نحتاج إلى هذه الحاشية، ولأن الرسالة كانت إيش؟ مختصرة، فالحديث ضعيف كما سيأتي، وما دام أنه ضعيف لا نحتاج إلى هذا التعليق، ما معنى العتيرة وما معنى على كل أهل بيت إلى غير ذلك. قال وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا. وأيضا تنبه أن الذين رجحوا الوجوب أن منهم من قال بالوجوب على الموسر ليس على الإطلاق، كشيخ الإسلام والشوكاني والعثيمين، وهؤلاء يرون الوجوب على الموسر ليس على الإطلاق، الذي عنده سعة هو الذي يرون عليه الوجوب. طيب ما هي أدلتهم؟ الآية فصل لربك وانحر، على كل أهل بيت في كل عام أضحية، من كان له سعة ولم يضحي. قال والصحيح قول الجمهور الجماهير لصحة أدلته، وأما ما استدل به من قال بالوجوب فالآية لا دليل فيها على الصحيح، وإنما المراد أنه كما تصلي لله لا شريك له فلا تنحر إلا لله. يعني ما معنى الآية فصلي لربك وانحر؟ أي كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله عموما، ليس في نحر الأضاحي، إنما في جميع النحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فيستدل بالآية على الإخلاص في كل الأفعال ومنها الذبح. وأما حديث مخنف بن سليم الذي هو على كل أهل بيت أضحية فهو ضعيف، في سنده أبو رملة الغامدي وهو مجهول، وحديث أبي هريرة من كان له سعة ولم يضحي رجح جماعة من الحفاظ وقفه، إذن هو قول أبي هريرة. وأما حديث من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، هذا لم نذكره قبل، لكن أيضا هذا استدلوا به في صحيح البخاري ومسلم، قالوا حديث من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ففيه الأمر أنه يعيد بعد الصلاة واحدة أخرى، وهو في الصحيحين عن جندب، فهذا إنما فيه بيان أن الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة، ليس فيه الإيجاب، إنما فيه أن من ذبح قبل الصلاة لا تجزئ. أنت تريد أضحية ذبحت قبل الصلاة يقال لك هذه لا تجزئ، تريد أضحية اذبح بعد الصلاة، هذا هو المعنى وهذا هو المراد، لا أنه يجب عليه أن يذبح بعد الصلاة أضحية ثانية وهي ليست واجبة. وهناك كلام كثير في المسألة، لكن هذا هو الأقرب وهذا هو الراجح، وكما سمعت أن هذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. طيب يكفينا هذا.